قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة وعن بيع الحصاء وعن بيع الرجل على بيع أخيه وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وقال: لا تلقوا السلع،
لا تلقوا، لا تلقوا، معناه
لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وقال: من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه، حتى يستوفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، في الدرس الماضي أخذنا الشروط، شروط البيع. وشروط البيع ذكرنا أنها الشروط التي لا يصح البيع إلا بها، وهي سبعة ذكرها أهل العلم بالاستقراء والتتبع، وإنما يعدون إذا استقروا وتتبعوا ثم يذكرون العدد. وهذه أكثر الشروط، أكثر كتب أهل العلم تتحدث في شروط البيع عن هذه الشروط السبعة. وذكرنا أيضا أن هذه الشروط إلى جانبها شروط أخرى، وهي الشروط في البيع. فأما الشروط الأولى فهي شروط لا بد من تحققها، وإذا لم تتحقق أو لم يتحقق بعضها فالبيع يعتبر فاسد أو باطل، لأنها يعني إخلال بشيء في ذات العقد، فهو في صحة العقد. ولهذا يجعلون الشروط السبعة المتقدمة هي شروط صحة البيع، يعني لا يصح البيع بدونها، وإذا اختل منها شرط واحد بطل البيع. هذا معنى شروط البيع، أي شروط صحة انعقاده. وأما الشروط الأخرى التي ذكرها أهل العلم وأشاروا إليها فنحن نقتضب فيها حتى لا يطول من المقام، ولكننا نشير إليها. ونشير أولا إلى الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. فقد ذكرت لكم أن شروط البيع هي شروط صحة انعقاده، أما الشروط فيه فهي أمور أو أوصاف خارجة عن ذات البيع، ولكن لأحد العاقدين أو لهما مصلحة في تحصيل الشرط. الشروط في البيع أوصاف خارجة عن العقد، عن ذات العقد، لو لم تذكر لصح العقد بدونها، لكن هذه الشروط تحقق للعاقدين أو لأحدهما البائع أو المشتري نفعا أو مصلحة معينة، فلذا ينص عليها قبل انعقاد العقد. إذن محلها قبل انعقاد العقد. الشروط فيه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة أو مصلحة. المحل المعتبر أن يكون ذلك في صلب العقد أو قبله بقليل، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد. فأما الصحيح اللازم يعني من الشروط فهذا له أقسام ثلاثة. إذن أقسام الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين رئيسين: القسم الأول شروط صحيحة لا غبار عليها، وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة هي ثلاثة أصناف أو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشترطا، أي العاقدان البائع والمشتري، أو يشترط أحدهما ما فيه ما يقتضيه العقد. مثلا العقد في الأصل إذا باع إنسان سلعة على آخر، أليس الأصل في العقد أن يكون الثمن منقودا، أن يكون الثمن موجود؟ هذا الأصل. يعني لو فرضنا أنت الآن بعت من شخص سيارة أو أرض أو آلة أو أي شيء، ثم تبين لك أن ما عنده نقود، ها؟ ولم يكن بينك وبين أي مراوضة على بيع الأجل، هل إذا أردت أن تنقض هذا العقد يصح ولا ما يصح؟ يصح لك نقضه. ليش؟ لأن مقتضى العقد أن يكون الثمن موجودا، أن يكون الثمن موجودا. هذا يسمى يعني من مقتضيات العقد. كذلك إذا باع إنسان آخر سيارة، فمن مقتضى العقد أنه بعد أن يتم البيع يسلم السيارة ومفتاحها، ولا يشترط عليه مثلا ألا يركبها أو ألا يركبها فلان أو ألا يبيعها أو ما أشبه ذلك. ليش؟ لأن مقتضى العقد أن الإنسان له أن يتصرف في السلعة التي تنتقل إلى ملكه، له أن يتصرف فيها بمش بمقتضى العقد. فإذا كان الشرط الوصف، إذا كان الشرط نوع من هذه الشروط هو من مقتضيات العقد، كان يقول بشرط أن يكون الثمن نقدا، ها؟ أو ما أشبه ذلك مما يترتب على من مقتضيات العقد، فهذا الشرط صحيح لازم. ثانيا أن يشترط شيئا ليس من مقتضى العقد، العقد لا يقتضيه ولكن له فيه مصلحة. فمثلا أن يشتري منه السيارة أو السلعة، لو يقول أشترط تأجيل الثمن إلى شهر أو تأجيل الثمن مثلا على أقساط معينة، فإذا اتفق على ذلك صح البيع. ليش؟ لأن هذا شرط، فإذا اتفق عليه ووافق عليه صح، فيكون هذا ليس من مقتضى العقد ولكنه من مصلحة أحد العاقدين، من مصلحة أحد العاقدين. الثالث أن يشترط البائع مثلا على المشتري منفعة أخرى تتعلق بنفس المبيع. فمثلا إذا اشترى منه حزمة حطب وقال على أن توصلها إلى البيت، أو اشترى منه مثلا يعني كوما من الطعام، مثل الآن ما يشترى مثلا من البائعين الذين يبيعون بالجملة أحيانا، فيشترى منهم أشياء، فيقول على شرط أن يكون هذا موصل أو مودى إلى البيت أو موصل إلى الدكان أو إلى السيارة، فهذا شرط مع البيع، هذا شرط في البيع، فهذا شرط صحيح لأن للبائع للمشتري فيه منفعة. أما النوع الثاني من أنواع الشروط في البيع فهي الشروط الفاسدة، وهي كما تنقسم كالسابق إلى ثلاثة أقسام. فقسم منها ما يبطل العقد من أساسه ولولا وجود الشرط لصح البيع. مثلا أن يقول أنا أبيعك هذه السلعة بشرط أن تشتري مني كذا، فيدخل في العقد عقدا آخر، وهذا سيأتي معنا ما يسمونه، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. فهذا أن يشترط إدخال عقد في عقد آخر. البيع صحيح في الأصل لولا هذا الشرط، البيع صحيح إذا باعه سيارة ثم فالبيع صحيح، لكن إذا جعل في العقد نفسه أن يقول على أن تشتري مني الأرض الفلانية، فجعل صحة البيع الأول متوقفة على وجود عقد ثاني، فهذا يبطل العقد من أساسه، هذا يبطل العقد من أساسه. وكذلك كل شيء من هذا النوع، كان يشترط أن أبيعك وتقرضني كذا، أو أبيعك هذا بشرط أن تستأجر مني كذا، أو غير ذلك من أن يدخل عقدا في آخر. ما يصح معه البيع النوع الثاني، إذن الأول ما يبطل معه البيع من أساسه، الثاني ما يصح معه البيع ولكن يبطل الشرط نفسه، يلغو يصبح الشرط لاغي أو في حكم اللاغي. فمثلا إذا قال أنا أشتري منك بضاعة، لكن هل تضمن لي أن أكسب أو أن تضمن عدم الخسارة؟ فهذا الشرط غير صحيح، لأن المكسب والخسارة بيد الله سبحانه وتعالى، والأشياء تغلو وتنزل وتصعد، ولا يستطيع أحد أن يضمن الربح أو الخسارة. صحيح قد يستشيره في بعض الأشياء فيقول هذه الأشياء أنفع من هذه، أو هذه السوق فيها أفضل، لكن أن يقول إذا لم أربح فأنا لا أزيدك على مثلا ما على رأس المال الذي حصلت عليه، هذا غير جائز، لأن البيع فالأصل على الجزم. فلا يجوز أن يقول مثلا أبي أشتري منك هذه السلعة بشرط ألا أخسر، أو بشرط أن أربح مثلا، فهذا الشرط البيع صحيح والشرط باطل. فإن باع وخسر وكان قد شرط الربح ففي هذه الحالة لا رجوع على الشخص، لأن الربح والخسارة هذا أمر يقدره الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يصح معه البيع ويلغو نفس الشرط. ثالثا، ما يبطل معه الأمران، يبطل البيع أيضا والشرط، وهذا أيضا يمثلون له أيضا بإدخال عقد في عقد آخر، لأنه إذا قال على إذا قال يعني إدخال عقد في آخر مثل عقد الشغار، أزوجك هذه على أن تزوجني، فهذا عقد دخل في عقد، فهذا غير جائز. وهذا أيضا كل عقد دخل في آخر فهو باطل، ويبطل معه الشرط أيضا، فيبطل الشرط والعقد. النقطة السادسة، البيوع المنهي عنها. تنقسم البيوع المنهي عنها في الجملة إلى أربعة أقسام. القسم الأول، ما نهى عنه الشارع لذاته، يعني من صب النهي فيه عن ذات الشيء نفسه، وهذا مر معنا لما تكلمنا عن الشروط وتكلمنا عن محترزات الشروط، فذكرنا في مسألة ما لا نفع فيه كالحشرات، ما لا نفع فيه كالحشرات وهو محرم، فهذا بيعه محرم لذاته، لأن الأصل أنه منهي، الشارع نهى عن إضاعة المال، وهذا يعتبر من إضاعة المال. وكذلك ما ليس له مالية معتبرة، فالخمر ليس له مالية ولا يجوز بيعه ولا شراؤه، فهو غير معتبر. كذلك الميتة والأصنام والكلب، فإنه لا يجوز بيعها وإن كان في بعضها نفع، إلا أنه الأصل أنه يبذل. هذا النوع الأول، ما نهي عنه لذاته، أي لذات المبيع، فبيعه باطل، والبيع فيه فاسد غير جائز، وهذا هو الصواب. وقد مر معنا في بيع الكلب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقلنا بأن النهي عن الثمن يدل على أنه لو احتاج إليه، لو احتاج إلى الثمن، لو احتاج إلى الكلب نفسه يعني المشتري، فيكون النهي منصبا فقط على البائع الذي يبيع ويتناول الثمن، أما المشتري فإنه لا يأثم بشرائه إذا لم يبذل له إلا بثمن وكان له فيه حاجة. النقطة الثانية، أو النوع الثاني من أنواع البيوع المنهي عنها، ما نهي عنه من أجل العبادة، ما نهي عنه من أجل العبادة. وهذا أو هذه الصورة وردت من الشارع في صورة واحدة، وفيها كلام لأهل العلم في مسألة القياسات. فأما الصورة فهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقوله سبحانه وتعالى: وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذن البيع هنا منهي عنه، والسبب في النهي عنه من أجل العبادة، من أجل العبادة. نأتي إلى نقاط في الموضوع. أولا، لا خلاف بين أهل العلم في أن هذا النوع من البيع منهي عنه. ليش؟ لأن الشارع نص على النهي، فالله سبحانه وتعالى قال: وذروا البيع، ف فالأصل في هذا النهي، هذا الأصل فيه أنه للتحريم أو للكراهة الشديدة، والمكروه الشديد منهي عنه، ولا خلاف بينهم في هذا. لكن إذا نودي للصلاة النداء، هل المقصود به النداء الثاني الذي يكون عند الخطبة بين يدي الإمام إذا حضر الإمام واستقبل الناس وسلم عليهم ثم نودي للصلاة؟ هذا قول جمهور أهل العلم، وبعضهم قال إنه إذا نودي للصلاة أي أقيمت الصلاة، ولكن الصواب أنه النداء الثاني الذي هو النداء بين يدي الإمام، وهذا النداء هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك على عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وشيئا من خلافة عثمان. فلما رأى عثمان رضي الله تعالى عنه أن الناس يتأخرون عن الصلاة بسبب الصفق في الأسواق والبيع والشراء والانشغال ببعض الحرث، أمر المؤذن أن يؤذن الأول على الزوراء، وكان جبلا قصيرا في السوق، وأمره أن يؤذن ليستعد الناس للدخول أو للذهاب إلى الصلاة، فذلك الأذان الأول. والمشروع ما كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو ما يتقدم الأذان الثاني بنحو الساعة على الأقل. أما ما يفعل الآن من أذان ثم يأتي بعده بخمس دقائق أذان، فلم يكن هذا الذي فعله عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب، لا خلاف أيضا بين أهل العلم أن من وقع منه هذا البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، وكان يعني كان ممن لا تلزمه الجمعة، لأن هذا النهي إنما يكون ممن تلزمه الجمعة، وهو الرجل الحر البالغ العاقل المقيم، هذا هو الذي تلزمه. وأما بالنسبة لمن عداه، يعني ممن لا تلزمهم الجمعة كالمسافر مثلا وكالمرأة، فالصحيح أنهم لو أوقعوا البيع بعد النداء الثاني فإنه يصح، لأن الخطاب إنما هو لمن تلزمه الجمعة. أيضا اتفقوا على أن الشراء لو كان البيع والشراء لحاجة، كان يشتري شيئا يستر به عورته، الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة، فلو اشترى شيئا يستر به عورته، أو كان من الجوع بحيث لا يستطيع، جائع بحيث لا يستطيع أن يماسك نفسه ولا يستطيع الدخول إلى الصلاة إلا إذا أكل شيئا أو شرب شيئا، ففي هذه الحال يشتري ما يدفع به عن نفسه الجوع. وإنما وقع الخلاف في نقطتين أساسيتين في هذا الموضوع. أولا، لو وقع هذا البيع ممن تلزمه الجمعة من غير حاجة، فهل هذا البيع يعتبر بيعا باطلا يجب فسخه ولا يترتب عليه مقتضى، أي يجب على كل من البائع والمشتري أن يرد المشتري السلعة ويرد البائع الثمن ويكون في هذا في حكم الباطل، أم أنه يصح ويكون الحكم مع الكراهة، يعني يصح البيع أو يكون الإثم فقط في البيع، يعني الإثم لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا لم يذر البيع وهو ممن تلزمه الجمعة فإنه يأثم، ولكن هل البيع يصح مع الإثم؟ هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، وذهب البعض الآخر إلى أن البيع لا يصح. ما هو السبب؟ الخلاف في هذا يرجع إلى مسألة أصولية، هذه المسألة وهي إذا كان النهي لشيء خارج عن الشيء، يعني نهي عن شيء لأمر وسبب خارج عنه، فهل يعتبر هذا مفسدا ومبطلا، يعني يقتضي النهي للفساد، أم يكون النهي مجرد يعني لا يقتضي الفساد ولكن يقتضي التأثيم فقط؟ هذان قولان لأهل العلم، فالإمام مالك والإمام أحمد وأهل الظاهر يرون أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا بغض النظر عن كونه نهي عنه لذاته أو نهي عنه لوصف خارج عنه، لوصف خارج عنه، يعني أصل البيع والشراء ما هم منهي عنه، لكن النهي جاء لوصف خارج، وهو كونه في هذه الساعة، كونه في هذه الساعة حين ينادي المنادي النداء الثاني. وأما الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة والشافعي، فذهبوا إلى أن هذا لا يقتضي فساد المنهي عنه، لأنه لسبب خارج عنه، فيصح عندهم البيع مع الإثم. ولعل الأرجح إن شاء الله تعالى أن البيع يعتبر فاسدا، وأن الشارع في الأصل إذا نهى عن شيء لا ينظر إلى النهي عن كونه نهى عنه لذاته أو نهى عنه لسبب خارج عنه، لأنه إنما نهى عنه لماذا؟ لمصلحة معينة، هذه المصلحة هي السعي إلى الجمعة والمحافظة على سماع الخطبة، إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله، الأمر للوجوب، وذاروا، النهي يقتضي التحريم ويقتضي فساد المنهي عنه بكل حال، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. النقطة الثانية، طيب هو الآن نهى عن البيوع، نهى عن البيوع، فهل يدخل في هذا سائر العقود مثل عقد النكاح ومثل عقد الإجارة ومثل العقود الأخرى التي تأتي كخلع أو غيرها؟ هل تصح في هذا الوقت بعد النداء أم أنها تلحق بالصلاة، تلحق بالبيع، لأن العلة متقاربة؟ بعض أهل العلم ذكر أن هذا الحكم واحد، فكل شيء يؤدي إلى يعني التأخير عن سماع الخطبة والتأخير عن الجمعة فهو منهي عنه، لأن الشارع نهى عن البيع لأنه أكثر ما يشغل الإنسان، أكثر ما يشغل الإنسان. والبعض الآخر ذهب إلى أن البيع خاصة ما دامت فيه هذه الخصيصة، وهو كونه يعني يقتر فيه اللغط ويقتر، وأيضا تزيد فيه الطمع، فربما إذا باع سلعة يريد أن يبيع التي تليها، ثم يريد أن يبيع التي تليها، وهكذا فيكثر فيه طمعه، فعندئذ ربما أدى إلى فوات سماع الكثير من الخطبة أو أدى إلى فوات الصلاة، فهذا سبب. وأما العقود الأخرى فهي عقود تتناهى بانتهاء أحيانا الأقوال أو التوقيعات فيها، فلا يحتاج في هذه الحالة إلى أن يذهب شيء من سماع الخطبة، هذا ما ذهب إليه أهل العلم. والتحقيق في هذا المسألة أن كل ما أشغل عن سماع الخطبة وعن الذهاب إلى الصلاة، كل ما أشغل وأمكن أن يكون مشغلا فالحكم فيه واحد، لأن الشارع لم ينص على البيع إلا وقد وهو يشير إلى سائر العقود الأخرى. البيع الناس قد يكون بهم حاجة إليه، بخلاف العقود الأخرى فهذا ليس محلها، ليس محل قبل الخطبة أن يعقد النكاح، وليس محل أيضا قبل الخطبة أن تأتي الإيجارات والحديث في العقارات. البيع والشراء ممكن كأن يشتري سواك أو يشتري شيء كذا، لكن بالنسبة لهذه ليس محلها أصلا هذا المكان. طيب يثور سؤال حول هذا أيضا آخر، وهو هل تلحق الصلوات الأخرى؟ الصحيح أن الصلوات الأخرى إذا كان الإنسان يشتغل بأمر يفوت به الصلاة فالحكم واحد فهو منهي عنه، إذا اشتغل الإنسان ببيع أو شراء أو عقد من العقود أو ما في مع ذلك المعنى، كل ما أدى إلى المحرم فهو محرم، كل ما أدى إلى المحرم فهو مثله، أي مثله محرم، فكل عقد من بيع أو شراء أو نكاح يؤدي إلى فوات وقت الصلاة ويخرجها عن وقتها بالكلية فهو حرام غير جائز. إذن هذا يعني أيضا يلحق به، لكن إذا لم يؤدي إلى فوات الصلاة وإلى أن إلى أنه يمكنه اللحاق للصلاة في وقتها مع الجماعة، فإن أهل العلم قالوا إن هذا من الأمور المكروهة، يعني إذا كان الإنسان يتهيأ للصلاة ويستعد لها ويتحين وقتها ولكنه تشاغل ببيع أو شراء، قالوا هذا ينبغي أن يتنزه عنه، ليس حراما لأنه هو بإمكانه أن يلحق الصلاة، وعنده يعني مثلا يسمع الأذان أو قبل الأذان بقليل، فهو يجوز له البيع والشراء. ولكن إذا أدى إلى أن يفوت عليه الاستعداد للصلاة والتقدم لها فإنه يكون من باب المكروهات. ولهذا فإن الله عز وجل امتدح رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. النوع الثالث من أنواع البيوع المنهي عنها ما كان النهي فيه مفضيا إلى المحرم، ما كان النهي فيه مفضيا إلى المحرم. مثل انظروا إلى دقة أهل العلم، إلى دقة أهل العلم وإلى سد باب سد الذرائع، فيقولون لا يجوز للإنسان أن يبيع عنبا أو زبيبا لمن يعلم أنه يتخذه خمرا. الزبيب حلال والعنب حلال، وله أن يبيعه ممن يشاء، لكن إذا علم أن الشخص هذا لا يشتري الزبيب أو العنب إلا ليصنعه خمرا قالوا هذا البيع لا يجوز. ليش؟ لأنه يفضي ويؤدي إلى المحرم. ومثله أيضا ما كانوا يستخدمونه من الأشياء التي يلعبون بها القمار كالبيض والجوز للمقامرين غير جائز. ثم دخل في هذا الباب أشياء أخرى، منها بيع السلاح في الفتنة، والمقصود بالفتنة إذا كانت بين فريقين من المسلمين، إذا كانت الفتنة بين فريقين من المسلمين ولم يتبين صاحب الحق. أما إذا تبين صاحب الحق فيجب على المسلمين أن يقوموا معه ويقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء إلى أمر الله. هذا بالنسبة للبيع لبيع السلاح في الفتنة، وكذلك بيع السلاح للمحاربين. بيع السلاح للمحاربين يعني إذا كان هناك من يقيم شرع الله أو يدعو إليه ثم قام عليه نصارى أو قام عليه يهود أو قام عليه أعوان النصارى أو اليهود، لا يجوز بحال من الأحوال أن يمدوا ببيع السلاح، لا يباع عليهم السلاح من المسلم. وإذا باع المسلم على النصراني أو على اليهودي أو على الكافر الذي يحارب المسلم فإن بيعه حرام باطل غير جائز، وهو أيضا آثم بفعله هذا، لأنه أعان، لأن الله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا فيما بين المسلمين، فما بالك إذا كان فيما بين مسلم وكافر. وفي وقتنا الحاضر لا تكاد تقوم أمة تدعو إلى الله عز وجل وتدعو إلى تحكيم شرع الله إلا وينقض عليها أعداء الله من كل مكان. وللأسف الشديد أنه يكون هناك بعض المواطئات من المسلمين وممن يدعي أنه يحكم شرع الله أحيانا، ويدعي أنه يرفع راية التوحيد، ثم بعد ذلك يخذل المسلمين بمساعدة العلمانيين أو بمساعدة الكفار أو بمساعدة من كان ضد المسلمين، فهذا غير جائز بحال من الأحوال وبيعه باطل. فكيف إذا كان يعطيها من باب أيضا الهدايا؟ هذا إثمه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك البيع، ذكروا أيضا من هذا بيع السلاح لقطاع الطريق، إذا كان يعلم أن الشخص يقطع الطريق على المسلمين فلا يجوز أن يباع السلاح له، لأنه إذا كان يعلم أنه قاطع طريق فلا يجوز أن يباع له السلاح، لأن هذا النهي فيه مفض إلى أمر محرم. وكذلك القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية تقول القصود في العقود معتبرة، القصود في العقود معتبرة. وهذا جاء في من قاعدة عظيمة معلومة معروفة، وهي الأمور بمقاصدها التي دليلها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه من أعظم القواعد التي قد لا يكون باب من أبواب العبادة ولا باب حتى أحيانا من أبواب المعاملة إلا ويدخل فيه تدخل فيه هذه القاعدة العظيمة. النوع الرابع ما كان فيه النهي من أجل الضرر أو الغبن، وهذا لعله هو الذي تناوله الآن بالبحث المؤلف رحمه الله تعالى. إذن ما كان منهيا عنه لذاته وما كان منهيا عنه لأجل العبادة وما كان منهيا عنه لا لأجل ذاته ولا لأجل العبادة وإنما لإفضائه إلى المحرم. أما القسم الرابع فهو ما كان النهي فيه من أجل الضرر ومن أجل أيضا الغبن الذي يحصل على المسلم بسببه، والذي ورد فيه ما يقرب من 7 أو 8 أنواع من البيوع المحرمة التي نصت الشريعة الإسلامية على تحريمها. أولا بيع الملامسة والمنابذة. هنا القاعدة التي يؤصل عليها أهل العلم في هذا الباب أن في جميع أبواب المعاملات أن كل ما أدى إلى الغرض وكل ما أدى أيضا يعني كل معاملة تؤدي إلى الغرض وكل معاملة تؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين فإنها تمنع. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهذا أصل عظيم أنبنت عليه كثير من مسائل المعاملات. ولهذا تجد أن كثيرا ما يردون النهي عن بعض المعاملات لا لأنها مثلا تفضي إلى الغرض أو تفضي إلى الغبن أو تفضي أحيانا إلى الجهالة المؤدي أيضا إلى الغرر والغبن والمقامرات. بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة ذكر في تعريفها أن يبيعه شيئا ولا يشاهده، وإنما يقول أغمض عينيك ثم ضع يد على أي ثوب من الثياب فأي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. هذه من بيوع الجاهلية، هذه من بيوع الجاهلية، والجاهلية كانت تتعاطى المحرمات من الربا ومن البيوع التي تفرضها على الواقع ثم بعد ذلك تصبح يعني قانونا يتعامل به الناس لا يستطيعون الخروج عليه. والجاهلية أيضا هي حالة اجتماعية تطرأ كلما طرأت أسبابها وليست حقبة تاريخية تنتهي بانتهاء تلك الحقبة. الملامسة أن يبيعه شيئا ولا يشاهده ثم يقول على أنك متى لمسته فهو لك بكذا، فهو لك بكذا، في احتمال أن يلمس ثوبا فلو قال إن لمست ثوبا فهو عليك بعشرة ثم كان هذا الثوب لا يساوي 5، ففي هذه الحالة فيه غبن وفيه ضرر على اللامس. وقد يلمس ثوبا بعشرة وهو يسوى 20 فيكون فيه غبن وضرر على البائع. فلهذا كان هذا من باب القمار، كان من باب القمار وهو محرم لا يجوز وقد نص الشارع عليه. أما المنابذة فهو أن يقول أو هي أن يقول أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، وهو أيضا من بيوع الجاهلية، فإنهم يتبايعون على هذا فيقول متى نبذت إليك ثوبا أو الثوب الفلاني فهو عليك بكذا، وهو مجهول لا يعلم وصفه ولا طوله ولا عرضه ولا نوع صناعته ولا جودته من رداءته فيحذفه عليه، وإذا حذفه عليه فقد استقر الثمن في ذمته. هذه أيضا تعتبر من بيوع الجاهلية. والأصل في التحريم أولا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، وذلك في حديث متفق على صحته، وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي أي فيها تفسير المنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه فهو لا يعلم ما فيه من الصفات التي ترغبه بالشراء أو تجعله يعرض، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، يقول أغمض عينيك ثم أي ثوب لمست فهو عليك بكذا. الأمر الآخر مما يكون علة وسببا للنهي كما ذكرنا الجهالة التي تفضي إلى التنازع وتفضي إلى ما يكون في الأنفس من يعني شعور بالغبن. ثم أيضا انعقد الإجماع على أن هذا البيع منهي عنه فهو باطل وفاسد. النوع الثاني بيع الحصاة، وبيع الحصاة ذكر أهل العلم في تفسيره ثلاثة أمور، هذا موجود عندكم لعل التفسير، هو موجود عندكم في نفس الكتاب في شرح العمدة في العدة، فيقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب أو على أي سلعة وقعت فهي عليك بكذا، فقد يرميها كما ذكرنا على شيء لا يساوي ما اتفق عليه، أو يرميها على شيء أو تقع على شيء أغلى مما اتفق عليه فيغبن أحدهما. وقيل هذا في بيع الأراضي، فالإنسان يخرج إلى الأرض وإلى العقار فيقول يعني ارمي حصاة فما تبلغ هذه الحصاة فهو لك بكذا، فالناس يتفاوتون في هذا، فيهم القوي وفيهم الضعيف، فيهم من يستطيع أن يرمي الحصاة فيأخذ عشرات الأمتار أو مئات الأمتار، ومنهم من لا يستطيع ذلك، فعندئذ إذا لم يحصل إلا على أمتار قليلة أو على نسبة قليلة من الأرض غبن المشتري، وإذا كان قويا وحصل على مئات الأمتار فعندئذ يغبن البائع، فإذا لا يعرف. هذا بيع مفضي إلى الجهالة، ويفضي أيضا إلى وفيه مخادعة ومقامرة. والدليل على هذا ما رواه مسلم عن على فساد بيع أيضا الحصاة، وأحيانا بعضهم يقول امسك حصاة ثم يعني يتراوضان في البيع، فيقول متى رميت هذه الحصاة من يدك فقد انعقد البيع بكذا. والدليل على الفساد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة، ثم أيضا الإجماع منعقد من الأمة من الصحابة والتابعين على أن بيع الحصاة ممنوع وأنه حرام وأنه فاسد. ولعل العلة في المنع ما ذكرنا من أنه يقتضي الغرر أو يفضي إلى الغرض والجهالة، وهو بيع فاسد. النوع الثالث بيع الرجل على بيع أخيه، أولا إن من الآداب الشرعية الاعتقاد، بل من الاعتقاد السليم أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. أول ما يجب على المسلم اعتقاده في ربه سبحانه وتعالى حسن التوكل عليه، وأن الرزق بيد الله عز وجل، لا ينظر الإنسان إلى أن فلان باع وهو لم يبع، ولا أن لأن مثل هذه الأمور يعني تؤدي إلى أيضا سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى وهو المقدر والميسر في هذا الباب، فالإنسان يعني يعتقد في الله عز وجل ويحسن الظن بالله عز وجل ويتوكل على الله. هذا أهم، هذه مسألة عقدية تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأخرى وهي مسألة حسن الخلق الواجب بين المسلمين، وحسن الخلق كما تعرفون هو خلق نبوي عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا صلوات الله، وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق ليس معناها التصنع، وليس معناها البسملة الكاذبة في وجوه الناس، وليس معناه أن نعامل الناس على وجهين، لا، المقصود به يعني أمر ينبع من الضمير وينبع من العقيدة ومن القلب في حسن معاملة المسلم لأخيه المسلم. وهذا المعنى في وقتنا الحاضر يكاد يعني ينتهي أو يكاد يضمحل بسبب الطمع وبسبب الجشع، وبسبب أيضا أن الإنسان لا يريد إلا المصلحة الذاتية لنفسه ولا يهمه شأن الآخرين. فهنا إذا تبايع رجلان سواء أمضي البيع أو قاربا على إمضائه، إذا أمضي البيع انتهى أو قاربا على إمضائه، ثم جاء رجل آخر فقال أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل مما اشتريت، أو أنا عندي صناعة أحسن من هذه الصناعة وهي بنفس هذا السعر، أو يقول أيضا أنا عندي أبيعك أفضل منها وبأقل مما أخذت. فهذه عند البيع عند تمام العقد أو قرب إتمامه، حتى تخرج مسألة إيش؟ مسألة المساومة. فالصحيح أن الثوب إذا كانت المسألة مساومة ومسألة حراج فهذه جائزة، لأنه ورد في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، باع في من يزيد، وهذا البيع صحيح لأن الباب مفتوح أمام من يزيد، وليس فيه سوم على سوم أخيه، ليس فيه سوم على سوم أخيه، إنما إذا استقر البيع، استقر البيع وانتهى الطرفان ولم يبق إلا الاستلام والتسليم، أو قارب على الانتهاء ثم بعد ذلك باع على بيعه، أو أشر له، أو يعني عمل عملا يبطل يترك البيع من أجله، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبيع الرجل على بيع أخيه، وحكمها غير جائز. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا البيع يعتبر بيعا باطلا، بيعا باطلا، لأن مع الإثم، يعني يجمع بين الأمرين البطلان ويجمع بين الإثم أيضا. وسبب المنع قوله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض، أو ولا يبع بعضكم على بيع بعض، رواه البخاري. ولأنه يؤدي إلى التقاطع بين المسلمين وغرس الضغائن والأحقاد، ومثله أيضا الشراء على شراء أخيه، الشراء على شراء أخيه لأنه في معناه، فإذا إنسان يبيع السلعة ويتراوض هو والآخر ثم انقطع السعر على شيء معين، ثم يأتي شخص ويقول للبائع أنا أزيدك، أنا أزيدك، فيزيد والباب ليس مفتوحا للحراج، ففي هذه الحالة هو أمر محرم. الرابع بيع الحاضر للباد، وعن بيع حاضر لباد، ثم عرفه الماتن بقوله وهو أن يكون له سمسارا. أولا الأصل في منعه، أول شيء تعريف البادي من هو، ولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، الحاضر المقيم في البلد، والبادي الطاري عليها بغض النظر عن كونه من أهل البادية أو عن أن يكون من أهل بلدة أخرى، المراد أنه يكون غريب يطرأ، لكن لأن العادة جرت أن أهل البوادي هم الذين يكونون أهل الجلب، هم الذين يكونون أهل الجلب، فكانوا يجلبون الأغنام ويجلبون السمن ويجلبون الأقط ويجلبون الأشياء التي غالبا كان يحتاجها أهل الحواضر، هذا الأصل. فلهذا جاء التعبير أو خرج التعبير مخرج الغالب، خرج التعبير مخرج الغالب، وإلا فالأصل أن المقصود الإنسان الغريب الذي يدخل البلد ولا يعرف الأسعار، لا يعرف الأسعار، فعندئذ منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. فقال ابن عباس الراوي يقول لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له أي الحاضر لا يكون سمسارا للبادي فيخبره بالأسعار وأنها مرتفعة أو كذا، وإنما يتركه ليبيع سلعته بما يرى أنها تخارج معه، فهذا فيه توسيع على الناس، وكذلك هو يعرف مصلحته ويعرف أيضا رأس ماله. وفي مسلم عن الحديث الأول متفق عليه، وتفسير ابن عباس هذا أيضا في الصحيحين. وفي مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذن هذا يفسر ويبين معنى بيع الحاضر للباد، أي أن يقول لا يكون له سمسارا كما في حديث ابن عباس، بل يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وفي الحديث أيضا في مسلم لا تتلقوا الجلب، فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. هنا بعض أهل العلم، هذه طبعا الزيادة لعلها انفرد بها أبو داود، وإلا هو في مسلم وأبي داود لا تتلقى الجلب، وقوله فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق، بعض أهل العلم يرى أن هذا ممن فرد به أبو داود. على كل حال، يعني العلة في هذا أمران، يعني من جهة البائع ومن جهة المشتري. فأما من جهة البائع فإنه في الأصل قد تتلقى الركبان فيحجز الطعام والناس بهم حاجة إليه مثلا، ثم يحتكره الشخص الذي تلقاه ويزيد عليهم في الأسعار، فيكون ذلك النهي من أجل حاجة المسلمين، حاجة أهل البلد نفسهم أنفسهم للسلعة. وقد يأتي الشخص أيضا مثلا لا يعرف الأسعار البادي فيأخذها منه بسعر بسيط. ولهذا قالوا أصلا في البوادي هذه الأشياء، الأغنام في البوادي في السابق والسمن والأقط وما أشبه ذلك، هي تعتبر عندهم تقدم يعني لمن يأتي، تقدم لمن يأتي بشيء يعني بدون مقابل. فإذا أرادوا بيعها في السابق لما كانت النيات حسنة، فهم كانوا يقدمون هذه الأشياء بشبه البلاش. فيقول مثل هذا قد يضرهم، لأنهم لو وردوا إلى السوق لباعوها بأزيد وبأكثر، فخيرهم الشارع، خيرهم الشارع، قال هو بخير النظرين. يعني البادي إذا أتى بالجلب بالغنم ثم رأى أنه تلقي وأخذت منه بأسعار زهيدة والبيع في السوق بأسعار عالية، يكون هو نفس صاحب السلعة بخير النظرين. يعني إن شاء أمضى البيع وطلب الزيادة، وإن شاء فسخ البيع، وإن شاء فسخ البيع. إذا لكن الشارع فيما يظهر والله أعلم أراد الأمرين معا، أو يعلل بالأمرين معا، يعني يترك الناس لا يتلقى الجلب ولا يبع حاضر اللباد حتى ينفع الله الناس بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن أحيانا قد يأتي مثلا حاجة بسيطة، يعني إنسان لم يكن قاصدا لتلقي الركبان، وإنما وهو في طريقه إلى مثلا السوق أو في طريقه إلى مثلا يعني عارض من العوارض، فوجد الركبان يمشون وهم ذاهبون إلى السوق فاشترى منهم شيئا مما يحتاجه هو، فهذا لا يسمى تلقي الركبان، لأنه ذكر عندكم الشروط الخمسة في العدة نفسها في صفحة تقريبا 295، ذكر فيها شروطا خمسة في مسألة ما يتعلق أو ما يضبط مسألة تلقي الركبان، لأنه يقول إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يسمى هذا من تلقي الركبان وليس من بيع الحاضر للباد. النجش، قالوا النجش هو أن يزيد في السلعة لا بقصد شرائها، وإنما بقصد إيقاع غيره في شرائها، أو أحيانا لا تجده يزيد في السلعة ولكنه يثني عليها مثلا، فيقول هذه السلعة أفضل السلع، هذه الصناعة أفضل الصناعات، هذه ليس في السوق مثلها، أو ما أشبه ذلك مما يكون يعني من الإيقاع بالمشتري فيغره حتى يوقعه في السلعة. فهذا أمر غير جائز لما فيه من الخداع وما فيه من إيقاع الغير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في حديث متفق عليه، وفي لفظ ولا تناجشوا، لا تناجشوا. ومثله في وقتنا الحاضر ما يفعله المحرجون في حراج السيارات، فالذين يذهبون إلى حراج السيارات يرون ذلك واضحا، فبعضهم يأتي ويزيد في قيمة السيارة أو يتفقون على أن هذا يزيد، وهذا يزيد. وإذا وقفت السلعة على أحدهم ولو اشترى فإنه يرد البيع، ليش؟ للاتفاق فيما بينهم، ولكن من أجل أن يوقع شخصا جاء لأجل أن يشتري، فإذا رأى الناس يزاودون زاود معهم حتى يوقعوه في سعر أعلى. والسيارة أحيانا لا تساوي شيء أو لا تساوي هذا المبلغ. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا البيع باطل، أن هذا البيع باطل ومردود على صاحبه، وأنه متى اطلع الشخص على أن هذا أنه نجش فيجوز له أن يرفع قضيته إلى القاضي، والقاضي يرد هذا البيع، هذا البيع باطل غير صحيح. كذلك ما يقوله بعض الناس من الكلمات التي فيها امتداح، يعني الآن في نوع آخر من الناس يعملون في هذا الحقل وهم أهل العقار، فأهل العقار تجد أنهم أحيانا يتكلمون حتى في الهاتف مع أشخاص غير موجودين ويتكلمون في الهاتف وليس أحد عندهم أصلا، والسبب في هذا أن يغروا شخصا موجود ليسابق ويسارع إلى شراء هذه القطعة أو تلك، وهم إنما نجشوه بهذا الفعل وخدعوه به. وأحيانا يعني يزاودون أو يكذبون فيقولون سيمت بكذا وهي أيضا لم تسم بهذا، فهذا النوع يعتبر ضربا من المخادعة التي لا تجوز في الشريعة. سادسا، بيعتين في بيعة، فسره بعض أهل العلم بعدة تفسيرات. فمثلا لو قال أبيعك هذا هم كانوا يتبايعون بشيء يسموه بالذهب والفضة، المثال الذي يذكرونه هو مسألة الصحاح والمكسرة. الصحاح يعني المضروبة وهي متواصلة في بعضها كالجنيه مثلا، الجنيه سابقا الذهب إذا كان وصلة واحدة هذا يعني سعره معروف ومعلوم قد يزيد أو ينقص، لكن لو أتى بفتات من الذهب قطع هذه المكسرة، لكنه يقول إذا كان تبيعني بعشر صحاح وإذا كانت مكسرة لا أخذ إلا وزن 20، لا أخذ إلا وزن 20، فهذا البيع قالوا إنه بيعتين في بيعة. وجعل منه بعض الناس أن يقول أبيعك حاضر بكذا ومؤجل بكذا في نفس الوقت، فهذا البيع أيضا جعلوه من بيعتين في بيعة. وكذلك إذا أدخل عقدا في آخر فقال أبيعك هذا على أن تشتري مني كذا أو على أن تبيعني أنت كذا، فهذا بيعتين في بيعة غير جائزة، وقد نهى عن ذلك الشارع صلوات الله وسلامه عليه، نهى عن بيعتين في بيعة وهو حديث صحيح. من البيوع المنهي عنها أيضا وهي في الحقيقة يعتبر النهي أيضا يعني لعله لأمر خارج، وهي مسألة الطعام المشترى جزافا، الطعام الذي يشتريه الإنسان بالجملة، جزاف يعني بمعنى بالجملة، فإذا اشترى الإنسان الطعام يعني جزافا ثم أراد أن يبيعه مثلا على غيره فلا يجوز له أن يبيعه حتى يأويه إلى رحاله. وفي هذا يعني هذا معنى قوله حتى يستوفى، أي حتى يكون في رحله. وفيه عدة أحاديث، فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الذين يشترون الطعام فالغالب ينصرف إلى البر والشعير وما جرى مجراهما، رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يعني مجازفة بمعنى بالجملة ما أخذوه، يعني معروف الكيل ومعروف الوزن، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه إلى رحاله، يعني يمنعون من بيعه إلا إذا آوته الرحال، فإذا استوفاه الإنسان فيبيع، فإذا بعت فكل وإذا اشتريت فاكتل. حديث متفق عليه، أي هذا الحديث حتى يؤوه إلى رحاله. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، متفق عليه. ولمسلم من حديث ابن عمر كنا نشتري من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. ولهذا كانوا ينقلونه من المكان الذي يشترون إلى مكان آخر حتى يتبين أنهم نقلوه إلى رحالهم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. وفي وقتنا الحاضر قد يكون هذا المعنى موجود في كثير من التجار الجملة، كثير من تجار الجملة يجري البيع وهو لم يستلم البضاعة بعد، ولم ينظر إليها هل هي سليمة أو ليست سليمة، هل هي كيلها كامل وإلا ليست كاملة من ناحية الوزن، هل يعني فلا بد من أن يستوفيه ويعلم ما هو عليه. فلهذا يعني يجب على هؤلاء التجار الذين يبيعون بالجملة، لا يجوز لهم أن يبيعوا قبل وصول هذه التجارة أو هذا إلى رحالهم، أي ما يصدق عليه أنهم استوفوه، فإذا قبضوا يكون هذا قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. فإذا وصل الميناء ودخل إلى حوزة الشخص فعندئذ يبيعه كيفما شاء. هذا هو مجمل الكلام الذي ذكره في هذا الموضوع مع ما تقدم أيضا من الموضوعات الأخرى. ونقف على باب الربا، هو أمر محرم. الرابع: بيع الحاضر للباد. وعن بيع حاضر لباد ثم عرفه الماتن بقوله: وهو أن يكون له سمسارا. أولا الأصل في منعه، أول شيء تعريف البادي من هو، ولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. الحاضر المقيم في البلد، والبادي الطارئ عليها بغض النظر عن كونه من أهل البادية أو عن أن يكون من أهل بلدة أخرى. المراد أنه يكون غريب يطرأ، لكن لأن العادة جرت أن أهل البوادي هم الذين يكونون أهل الجلب، هم الذين يكونون أهل الجلب، فكانوا يجلبون الأغنام ويجلبون السمن ويجلبون الأقط ويجلبون الأشياء التي غالبا كان يحتاجها أهل الحواضر. هذا الأصل، فلهذا جاء التعبير أو خرج التعبير مخرج الغالب، خرج التعبير مخرج الغالب. وإلا فالأصل أن المقصود الإنسان الغريب الذي يدخل البلد ولا يعرف الأسعار، لا يعرف الأسعار، فعندئذ منعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. فقال لابن عباس الراوي يقول لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. لا يكون له، أي الحاضر لا يكون سمسارا للبادي فيخبره بالأسعار وأنها مرتفعة أو كذا، وإنما يتركه ليبيع سلعته بما يرى أنها تخارج معه، فهذا فيه توسيع على الناس، وكذلك هو يعرف مصلحته ويعرف أيضا رأس ماله. وفي مسلم الحديث الأول متفق عليه، وتفسير ابن عباس هذا أيضا في الصحيحين. وفي مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذن هذا يفسر ويبين معنى بيع الحاضر للباد، أي أن يقول لا يكون له سمسارا كما في حديث ابن عباس، بل يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وفي الحديث أيضا في مسلم: لا تتلقوا الجلب، فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق. هنا بعض أهل العلم، هذه طبعا الزيادة لعلها انفرد بها أبو داود، وإلا هو في مسلم وأبي داود: لا تتلقى الجلب، وقول: فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق، بعض أهل العلم يرى أن هذا ممن انفرد به أبو داود. على كل حال يعني العلة في هذا أمران، يعني من جهة البائع ومن جهة المشتري. فأما من جهة البائع فإنه في الأصل قد تتلقى الركبان فيحجز الطعام والناس بهم حاجة إليه مثلا، ثم يحتكره الشخص الذي تلقاه ويزيد عليهم في الأسعار، فيكون ذلك النهي من أجل إيش؟ حاجة المسلمين، حاجة أهل البلد نفسهم أنفسهم للسلعة. وقد يأتي الشخص أيضا مثلا لا يعرف الأسعار البادي فيأخذها منه بسعر بسيط. ولهذا قالوا أصلا في البوادي هذه الأشياء، الأغنام في البوادي في السابق والسمن والأقط وما أشبه ذلك، هي تعتبر عندهم تقدم يعني لمن يأتي، تقدم لمن يأتي بشيء يعني بدون مقابل. فإذا أرادوا بيعها في السابق لما كانت النيات حسنة، فهم كانوا يقدمون هذه الأشياء بشبه البلاش. فيقول مثل هذا قد يضرهم، لأنهم لو وردوا إلى السوق لباعوها بأزيد وبأكثر. فخيرهم الشارع، خيرهم الشارع، قال هو بخير النظرين. يعني البادي إذا أتى بالجلب بالغنم ثم رأى أنه تلقي وأخذت منه بأسعار زهيدة والبيع في السوق بأسعار عالية، يكون هو نفس صاحب السلعة بخير النظرين. يعني إن شاء أمضى البيع وطلب الزيادة، وإن شاء فسخ البيع، وإن شاء فسخ البيع. إذن لكن الشارع فيما يظهر والله أعلم أراد الأمرين معا، أو يعلل بالأمرين معا، يعني يترك الناس لا يتلقى الجلب ولا يبع حاضر اللباد حتى ينفع الله الناس بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن أحيانا قد يأتي مثلا حاجة بسيطة، يعني إنسان لم يكن قاصدا لتلقي الركبان، وإنما وهو في طريقه إلى مثلا السوق أو في طريقه إلى مثلا يعني عارض من العوارض، فوجد الركبان يمشون وهم ذاهبون إلى السوق، فاشترى منهم شيئا مما يحتاجه هو، فهذا لا يسمى تلقي الركبان، لأنه ذكر عندكم الشروط الخمسة في العدة نفسها في صفحة تقريبا 295، ذكر فيها شروطا خمسة في مسألة ما يتعلق أو ما يضبط مسألة تلقي الركبان. لأنه يقول إذا لم تتوفر هذه الشروط فلا يسمى هذا من تلقي الركبان، وليس من بيع الحاضر للباد. النجش، قالوا النجش هو أن يزيد في السلعة لا بقصد شرائها، وإنما بقصد إيقاع غيره في شرائها، أو أحيانا لا تجده يزيد في السلعة ولكنه يثني عليها مثلا، فيقول هذه السلعة أفضل السلع، هذه الصناعة أفضل الصناعات، هذه ليس في السوق مثلها، أو ما أشبه ذلك مما يكون يعني من الإيقاع بالمشتري فيغره حتى يوقعه في السلعة. فهذا أمر غير جائز لما فيه من الخداع وما فيه من إيقاع الغير. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في حديث متفق عليه، وفي لفظ ولا تناجشوا، لا تناجشوا. ومثله في وقتنا الحاضر ما يفعله المحرجون في حراج السيارات، فالذين يذهبون إلى حراج السيارات يرون ذلك واضحا، فبعضهم يأتي ويزيد في قيمة السيارة، أو يتفقون على أن هذا يزيد وهذا يزيد، وإذا وقفت السلعة على أحدهم ولو اشترى فإنه يرد البيع، ليش؟ للاتفاق فيما بينه، ولكن من أجل أن يوقع شخصا جاء يعني لأجل أن يشتري، فإذا رأى الناس يزاودون زاود معهم حتى يوقعوه في سعر أعلى، والسيارة أحيانا لا تساوي شيء أو لا تساوي هذا المبلغ. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا البيع باطل، أن هذا البيع باطل ومردود على صاحبه، وأنه متى اطلع الشخص على أن هذا أنه نجش فيجوز له أن يرفع قضيته إلى القاضي، والقاضي يرد هذا البيع، هذا البيع باطل غير صحيح. كذلك ما يقوله بعض الناس من الكلمات التي فيها امتداح، يعني الآن في نوع آخر من الناس يعملون في هذا الحقل وهم أهل العقار، فأهل العقار تجد أنهم أحيانا يتكلمون حتى في الهاتف مع أشخاص غير موجودين ويتكلمون في الهاتف وليس أحد عندهم أصلا، والسبب في هذا أن يغروا شخصا موجود ليسابق ويسارع إلى شراء هذه القطعة أو تلك، وهم إنما نجشوه بهذا الفعل وخدعوه به. وأحيانا يعني يجاودون أو يقول يكذبون فيقولون سيمت بكذا وهي أيضا لم تسم بهذا، فهذا النوع يعتبر ضربا من المخادعة التي لا تجوز في الشريعة. سادسا، بيعتين في بيعة، فسره بعض أهل العلم بعدة تفسيرات. فمثلا لو قال أبيعك هذا هم كانوا يتبايعون بشيء يسموه بالذهب والفضة، المثال الذي يذكرونه هو مسألة الصحاح والمكسرة. الصحاح يعني المضروبة وهي متواصلة في بعضها كالجنيه مثلا، الجنيه سابقا الذهب إذا كان وصلة واحدة هذا يعني سعره معروف ومعلوم قد يزيد أو ينقص، لكن لو أتى بفتات من الذهب قطع هذه المكسرة، لكنه يقول إذا كان تبيعني بعشرة صحاح وإذا كانت مكسرة لا أخذ إلا وزن 20، لا أخذ إلا وزن 20، فهذا البيع قالوا إنه بيعتين في بيعة. وجعل منه بعض الناس أن يقول أبيعك حاضر بكذا ومؤجل بكذا في نفس الوقت، فهذا البيع أيضا جعلوه من بيعتين في بيعة. وكذلك إذا أدخل عقدا في آخر فقال أبيعك هذا على أن تشتري مني كذا أو على أن تبيعني أنت كذا، فهذا بيعتين في بيعة غير جائزة، وقد نهى عن ذلك الشارع صلوات الله وسلامه عليه، نهى عن بيعتين في بيعة وهو حديث صحيح. من البيوع المنهي عنها أيضا وهي في الحقيقة يعتبر النهي أيضا يعني لعله لأمر خارج، وهي مسألة الطعام المشترى جزافا، الطعام الذي يشتريه الإنسان بالجملة، جزاف يعني بمعنى بالجملة، فإذا اشترى الإنسان الطعام يعني جزافا ثم أراد أن يبيعه مثلا على غيره فلا يجوز له أن يبيعه حتى يأويه إلى رحاله. وفي هذا يعني هذا معنى قولي حتى يستوفى، أي حتى يكون في رحله. وفيه عدة أحاديث، فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت الذين يشترون الطعام فالغالب ينصرف إلى البر والشعير وما جرى مجراهما، رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يعني مجازفة بمعنى بالجملة ما أخذوه، يعني معروف الكيل ومعروف الوزن، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤوه إلى رحالهم، يعني يمنعون من بيعه إلا إذا آوته الرحال، فإذا استوفاه الإنسان فيبيع، فإذا بعت فكل وإذا اشتريت فاكتل. حديث متفق عليه، أي هذا الحديث حتى يؤوه إلى رحاله. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، متفق عليه. ولمسلم من حديث ابن عمر كنا نشتري من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، ولهذا كانوا ينقلونه من المكان الذي يشترون إلى مكان آخر حتى يتبين أنهم نقلوه إلى رحاله. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه. وفي وقتنا الحاضر قد يكون هذا المعنى موجود في كثير من التجار الجملة، كثير من تجار الجملة يجري البيع وهو لم يستلم البضاعة بعد ولم ينظر إليها، هل هي سليمة أو ليست سليمة، هل هي كيلها كامل وإلا ليست كاملة من ناحية الوزن، هل يعني فلا بد من أن يستوفيه ويعلم ما هو عليه. فلهذا يعني يجب على هؤلاء التجار الذين يبيعون بالجملة لا يجوز لهم أن يبيعوا قبل وصول هذه التجارة أو هذا إلى رحالهم، أي ما يصدق عليه أنهم استوفوه، فإذا قبضوا يكون هذا قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، فإذا وصل الميناء ودخل إلى حوزة الشخص فعندئذ يبيعه كيفما شاء. هذا هو مجمل الكلام الذي ذكره في هذا الموضوع مع ما تقدم أيضا من الموضوعات الأخرى، ونقف على باب الربا.